أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من موارد جواز بيع أم الولد ما إذا كانت مرهونة لحجر أو تفليس وعلقت بعد الحاجر وبعد حكم الشارع بمنع المالك من التصرف في أمواله، من ضمنها أم الولد. فقد يقال حينئذ بأن مثل هذه الأمة يجوز بيعها، وذلك لسبق تعلق حق الديان بها. الشيخ رحمه الله تعالى يبني المسألة على تحديد كيفية تعلق حق الديان. فإن قلنا أن حق الديان يتعلق بأعيان الأموال، انفتح البحث أنه هل يجوز الحكم بجواز بيع أم الولد رعاية لحق الديان باعتبار سبقه، أو يمنع من بيع أم الولد باعتبار أن الحق الذي حكم الشارع به مؤخر عن حق عن الحق الثابت بالاستيلاد. أما إذا قلنا بأن حق الديان لا يتعلق بأعيان الأموال، بل يتعلق بذمة المولى، يعني بذمة المالك، غاية الأمر أن الشارع يمنعه من التصرف في أمواله، فقد يقال حينئذ أنه لا معارضة ولا مزاحمة للحق الثابت بالاستيلاد في المقام، باعتبار أن وطع المالك لأمته ليس تصرفا ممنوعا فيه، والاستيلاد مانع من البيع بحسب إطلاقات الأدلة، وحق الديان غير متعلق بعين الأمة. إذا إنما يصح الخلاف في تقديم حق الديان على حق الاستيلاد بناء على هذا المبنى الخاص، وهو القول بتعلق حق الديان بأعيان أموال المفلس. فقط، يعني بناء على هذا المبنى فقط يحكم بإمكانية القول بتقديم حق الديان على حق الاستيلاد. الشيخ طبعا لا يفصل، يحول الكلام إلى باب الحاجر. من الموارد أيضا ما إذا جنت جناية تجيز النقل، كما لو جنت على الغير عمدا فجاز لأولياء المجني عليه استرقاقها على ما تقدم. فنفرض أن هذه الجناية حصلت بعد العلوق، عفوا العلوق حصل بعد الجناية، بمعنى أنها جنت عمدا ثم علقت من المولى، فهل يكون علوقها في المقام الموجب لصدق عنوان أم الولد عليها مانعا من التصرف والنقل في هذه الصورة، كما منعنا من ذلك في صورة ما إذا جنت بعد كونها أم ولد؟ الشيخ يقول أن البحث أيضا هنا إنما هو في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة، بمعنى أن هناك جناية يفرض تجويزها للبيع في صورة اللحوق، فمثل هذه الجناية لا فرق بين أن تكون سابقة أو لاحقة، لأن تأثيرها في صورة اللحوق يكشف عن تأثيرها في صورة السابق بالأولوية. إنما يصح هذا البحث إذا فرضنا وجود جناية تؤثر في صورة اللحوق، عفوا لا تؤثر في صورة اللحوق ولكنها تؤثر في صورة السابق، فحينئذ نتكلم عن تلك الجناية التي تؤثر في صورة السابق، أنها لو وقعت بعد الجناية بعد العلوق تؤثر أو لا تؤثر. أيضا الشيخ لا يفصل في هذا، أكثر هذه الموارد الشيخ يذكرها بنحو تنبيه على النكتة ويحيل التفصيل إلى مواردها. من الموارد التي حكم فيها أو اختلف فيها في جواز البيع ما إذا صدق عليها عنوان أم الولد بالعلوق مثلا، في زمان خيار البائع، بمعنى أنه اشتراها المشتري ثم وطأها ثم علقت في زمان خيار البائع في استردادها. فربما يقال أنه لو أراد البائع أن يسترد أمته التي باعها بخياره الثابت له قبل مضي زمان الخيار جاز له ذلك، فيكون هذا استثناء مما دل على عدم جواز التصرف في الأمة. وفي هذا الاستثناء إشكال. الإشكال الأول أنه ليس باستثناء حقيقة، لأن الاسترداد إنما يكون بعنوان الفسخ، والفسخ ليس تصرفا وإنما هو إزالة تصرف. فربما يقال بأن المورد خارج عن المسألة موضوعان ولو بما من جهة الدليل الحاكم. وعلى كل حال هذا فعلا ليس بخلاف علمي وإنما هو خلاف فني، أنه يعني هذا الإشكال ليس إشكالا في الاستثناء وإنما الإشكال في عنوان الاستثناء، أنه استثناء أو ليس باستثناء. إشكال آخر أنه قد يقال بأن هذا المورد لا يجوز فيه الحكم بانتقال الأمة من المشتري إلى البائع، وذلك لأن إطلاق دليل الخيار إنما يقتضي الحكم بقدرة وسلطنة البائع في المقام وهو ذو الخيار على فسخ العقد، وأما استرداد العين فهو لازم عقلي لانفساخ العقد، يعتبر أن انفساخ العقد يقتضي رجوع كل مال إلى صاحبه الأول، وهذا إنما يتصور في صورة انتفاء ما يمنع من رجوع العين إلى مالكها. أما مع وجود ما يمنع عقلا أو شرعا فأثر الفسخ إنما هو استحقاق البدل وهو القيمة في المقام. وعليه فلا معنى لجعل إطلاق دليل الخيار مزاحما ومعارضا لإطلاق ما دل على المنع من التصرف في أم الولد، وذلك لأن إطلاق دليل الخيار يقتضي تعلق الحق بالجامع بين العين والقيمة بنحو الطولية، يعني البدلية بينهما بنحو الطولية، فإن وجد ما يمنع من استرداد العين انتقل الحق إلى القيمة، والمفروض أن حق الاستيلاد مانع، فينبغي أن يقدم إطلاق دليل المنع عن بيع أم الولد أو التصرف فيها والحكم بالانتقال حينئذ إلى قيمة هذه العين. لكن قد يناقش في هذا الإشكال بأن هذا الكلام تام، إن سلمنا بإطلاق دليل مانعية الاستيلاد من التصرف في المقام، إذ قد يقال بأن أدلة المانع من التصرف في أم الولد إنما تشمل التصرفات الصادرة من المالك بنحو البيع أو الهبة أو الصلح، وبالجملة النقل الصادر من المالك مندرج تحت أدلة المانع، والنقل في المقام ليس من جهة المالك وإنما هو من جهة فسخ البائع، فالمالك لا أثر له بل هو مقهور على النقل، فلا يصح أن يجعل الاستيلاد مانعا من مثل هذا التصرف لعدم استناده إلى المالك. إذن لم يثبت مانع من استرداد العين، وعليه فقد يتمسك بإطلاق دليل الخيار وعدم المانع، إلا أن يقال أن الاستيلاد حقا لأم الولد، بمعنى أن علوقها من مولاها يوجب ثبوت حق لها يمنع من التصرف فيها بالنقل والصلح والهبة، وهذا الحق الثابت بالاستيلاد كما يمنع مولاها من التصرف بها يمنع غير المولى أيضا من نقلها عن المولى، أي أن الحق الثابت في الاستيلاد يتقدم على حق المولى في التصرف ويتقدم على حق غير المولى إن فرض كما في المقام حيث إن البائع له حق في مثلا العين، إلا أن يكون الحق المتصور للغير أقوى ولو من جهة السابق، بحيث يكون مانعا من تأثير الاستيراد أثره الخاص، ولكن مثل هذه الأقوائية غير متصورة في الحق الثابت بالخيار، لأن الخيار إنما يقتضي حق المختار في العين إن لم يوجد مانع، والمفروض أن الاستيراد يصلح أن يكون مانعا. إذن ينبغي الحكم بتأخر حق الخيار عن حق الاستيراد في المقام. لعلنا أيضا نذكر ملاحظة في المقام عند التطبيق. من الموارد أيضا ما إذا أصبحت أم ولد بعد أن تعلق النذر بها، نذر التصدق. ونذر التصدق يتصور على نحوين: الأول أن يكون نذر نتيجة، والثاني أن يكون نذر فعلا. نذر النتيجة هو أن يتعلق الإنشاء الصادر من الناذر بكونها صدقة، كان يقول: لله علي إن تحقق مرادي الخاص فهي صدقة. وكونها صدقة يعني أنها ملك خاص مستند إلى جعل خاص من المالك الأول بعنوان التقرب، وقد يكون على نحو آخر وهو أن يتعلق النذر بفعل الصدقة، أي بأن يتصدق. والفرق بين النتيجة والفعل كالفرق بين السبب والمسبب، فتارة يتعلق النذر بالمسبب وتارة يتعلق النذر بالسبب، وهذان النذران وقع الكلام في صحتهما معا، ولا إشكال في صحة نذر الفعل، وإنما الكلام في صحة نذر النتيجة، وذلك لأنه قد يقال بأن نذر النتيجة يستلزم معارضة ما دل على توقف النتيجة على المقدمة وعلى السبب، فمثلا الملكية تتوقف على التمليك ولا يكفي فيها وجود الناذر، فالتمسك بعموم أوفو بالعقود لا يصح إلا إذا جعلنا متعلق النذر ممكنا شرعا في نفسه، والحال أن وقوع النتيجة بلا سبب خلاف الإطلاقات الأدلة، فلذلك توقفوا في صحة هذا النذر، لكن قيل بصحته من قبل بعضهم. هذه جهة وقع البحث فيها. الجهة الثانية أن العين التي تعلق بها نذر الصدقة أو نذر التصدق، هل يمنع المالك من التصرف فيها أو لا؟ فلو نذر المالك مثلا أن يتصدق بهذا الجمال، فهل يكون هذا النذر مانعا من تعلق الزكاة به أو لا؟ منهم من قال بأن الزكاة لا تتعلق بهذا الجمل، وإذا توقف تحقق النصاب على عده لم يكن النصاب متحققا، وذلك لأن النذر مانع من التصرف، ويشترط في نصاب الزكاة أن يكون تحت القدرة وتحت السلطنة طوال العام مثلا. ومنهم من قال بأن النذر إذا تعلق بالنتيجة كان مخرجا عن الملكية وليس مخرج مانعا من التصرف حسب، فلو نذر أن يكون صدقة فقد أصبح صدقة إن كان النذر مطلقا، ويصبح صدقة بمجرد حصول الشرط إن كان معلقا على شرط من دون توقف على إنشاء جديد. وبناء على أن نذر النتيجة مخرج عن الملكية، يكون النذر المتعلق بالجارية قبل أن تصبح أم ولدا بناء على كونه مطلقا مخرج عن الملكية، فيكون الوطء أصلا غير وطء، ليس وطئا محللا حتى تكون أم ولد، ولا يكون مانعا من البيع بناء على غض النظر عن هذا الإشكال، لأنه ليس مالكا لها. نعم، البحث ينفتح فيما لو كان النذر معلقا على شرط وحصل الوطء قبل حصول الشرط. فإما أن يكون النذر نذر نتيجة، وإما أن يكون النذر نذر فعل. فإن كان النذر نذر نتيجة معلقا على شرط حصل الوطء والعلوق قبل حصول الشرط وبعد حصول النذر، فقد يقال بأنه مع حصول الشرط يحكم بترتب أثر النذر وهو الملكية في المقام، أو مثلا الحكم بجواز الإخراج من الملك رعاية للنذر السابق، إذ المفروض أن النذر السابق مؤثر لولا الاستيلاد، والاستيلاد لا مانعية له لتأخره، فينبغي الحكم بموجب النذر السابق. وقد يقال بأن وقوع الاستيلاد بناء على إطلاق دليل المانعية موجب لانحلال النذر، لأن النذر إنما يكون واجب الوفاء في صورة بقاء رجحان المتعلق، ومن المعلوم أن رجحان المتعلق موقوف على بقاء حليته، والتصرف في أم الولاد ليس بمحلل. فإذا استولدت الأمة وأصبحت أم ولد حرم بيعها، ومع حرمة بيعها ينحل النذر السابق، إذ المفروض أنه لم يحصل شرطه بعد. وقد يقال في مثل هذه الصورة مع انحلال النذر بأن الانحلال بمعنى الانتقال إلى القيمة، جمعا بين الحقين، بين تعلق النذر بالعين وبين ثبوت حق الاستيلاد. هذا بالنسبة إلى نذر النتيجة. وأما نذر الفعل لو نذر التصدق بها، فأيضا الكلام شبيه بالكلام السابق. فقد يقال بأنه لو نذر التصدق وكان النذر مطلقا فوطأها قبل أن يتصدق بها وعلقت منه أصبحت أم ولد، فقد يقال حينئذ بوجوب الوفاء بالنذر لسبقه وعدم مانعية الاستيلاد من جهة سبق النذر، وقد يقال بانحلال النذر لمانعية الاستيلاد وحرمة التصرف في أم الولد الموجب لمرجوحية التصرف فيها الموجب لانحلال النذر، وقد يقال بالجمع بين الحقين بلزوم التصدق بقيمتها لا بعينها. هذا إن كان نذرا مطلقا، وإن كان مشروطا فالكلام هو الكلام، لكن مع ملاحظة لزوم وقوع الوطء قبل حصول الشرط وبعد حصول النذر. بل حتى لو حصل الوطء بعد حصول الشرط الكلام هو الكلام. الفرق هنا عن المورد السابق أن المفروض تعلق النذر بالفعل، فما لم يصدر الفعل فهي ملكه، بخلاف نذر النتيجة فإن حصول الشرط يوجب خروج الجاري عن الملك فورا، فلو تأخر الوطء عن حصول الشرط وقع الوطء خارج ملكه فلا يكون مانعا من الكلام، وتمام الكلام في محله. أيضا من موارد بيع أم الولد ما إذا كانت زوجة مكاتب وعلقت منه، عفوا، ما إذا كانت ملكا لمكاتب وعلقت منه وفسخت كتابته، بناء على أن الأمة في هذه الصورة تكون ملكا للمكاتب لا للمولى. ففي هذه الصورة هل يحكم بعدم جواز بيعها باعتبار أنها أم ولد مملوكة لا يجوز إخراجها، أو أنها يجوز بيعها باعتبار أنها ليست أم ولده بل هي أم ولد المكاتب وهي ملكه لا ملك المكاتب؟ هذا فيه خلاف. ومن موارد البيع القسم الرابع، وهو ما إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرضا لها للعتق، كما لو كان الولد ممنوعا ومبتلى بمانع يمنع من الإرث، إما لكونه قاتل أو لانتفاء النسب بينه وبين أبيه من جهة اعتراف من أحد الأبوين مثلا بالزنا والعياذ بالله الموجب للمفارقة، أو مثلا لفجور مثلا ثبت بالبينات أن أحدهما مثلا زان بالآخر، يعني ثبت أن الوطء حصل قبل الملك مثلا، ففي مثل هذه الصورة لا فائدة من إبقائها في ملك مولاها فيحكم بجواز بيعها. طبعا هذا إن قلنا بانتفاء النسب فلا إشكال، لأن انتفاء النسب يؤدي إلى ارتفاع الموضوع، وموضوع النهي هو أم الولد، الظاهر عرفا في من كان الولد مستندا فيها إلى نكاح صحيح. أما غير هذا فالمسألة تبتني على ملاحظة الحل العلة، فقد يقال بأن كون الإبقاء غير معرض للعتق لا يمنع من العمل بإطلاق ما دل على المنع من التصرف في أم الولد، إذ لم يظهر لنا أن العلة للإبقاء والمنع من التصرف هو أن تنعتق من نصيب ولدها. المذكور في الأدلة أن أم الولد لو مات مولاها جعلت في نصيب ولدها، وليس عندنا دليل على أنه لا يجوز للمولى أن يبيع لترقب انعتاقها من نصيب ولدها. طبعا فرض المسألة يقتضي دائما أن يكون مولاها صاحب تركة، لأن المفروض في المسألة أنها مال للمولى، والمفروض في المسألة أن ولدها حي، إذ لو ماتت رجعت رقنا محضا، فلا بد من فرض أن تكون الأمة من نصيب ولدها بعد موت والده، هذا لا أشكال فيه، لكن هذا حكم وليس علة، كلام في العلة. تظهر الثمرة فيما نحن فيه أنه هل يجوز أن تباع لو علمنا بأنه لا فائدة من إبقائها أو لا. تقرأ شيخنا.
ومنها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين فتباع حينئذ، كما في القواعد واللمعة وجامع المقاصد وعن المهذب وكنز العرفان وغاية المرام بما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد، وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان. أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس في التصرف ووجود بيع الحاكم أمواله في الدين فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه. فتأمل وتمام الكلام في باب الحجر إن شاء الله.
يعني قد يقال بأن إطلاق ما دل على المنع من التصرف في أم الولد فيما سوى ذلك من دينين شامل للمقام، قد يقال يعني.
ومنها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها، وهذا في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة بل يلزم المولى الفداء. وأما لو قلنا بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
يعني إذا كانت الجناية متأخرة واقتضت ارتفاع المنع ففرض تقدمها يقتضي ذلك بلا إشكال.
ومنها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها، فإن المحكي عن الحلي جواز استردادها مع كونها ملكا للمشتري، ولعله لاقتضاء الخيار لذلك فلا يبطله الاستيلاد، خلافا للعلمة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم، فحكموا بأنه إذا فسخ رجع بقيمة أم الولد، ولعله لسيرورتها بمنزلة الثالث، والفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن. وأما وجوب رد العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلا أو شرعا، والمانع الشرعي كالعقلي. نعم لو قيل إن
هذا نعم مناقشة في المانع، يعني بناء هذا الكلام صحيح، لكن إن ثبت أن الاستيلاد مانع، إن ثبت عفوا أن نعم أن الاستيلاد مانع من الاسترداد.
نعم لو قيل إن الممنوع إنما هو نقل المالك أو النقل من قبله لدونه، أما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره فلم يثبت، فلا مانع شرعا من استرداد عينها. والحاصل أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود.
يعني طبعا إذا كان موقوفا على دليل مفقود فمقتضى إطلاق أدلة الفسخ لزوم رد العين، لأن تصرف المشتري في العين بعد الفسخ تصرف في مال الغير بحسب اطلاقات الأدلة.
اللهم إلا أن يدعى أن الاستيلاد حق لأم الولد مانع عن انتقالها عن ملك المولى لحقه أو لحق غيره، إلا أن يكون للغير حق أقوى أو سابق يقتضي انتقالها، والمفروض أن حق الخيار لا يقتضي انتقالها بقول مطلق، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعا، والمفروض أن تعلق حق أم الولد مانع شرعا كالعفق والبيع على القول بصحتهما في زمن الخيار تتأمل.
لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن مانعية حق أم الولد شرعا من الانتقال بالخيار لم تثبت، بخلاف جواز استرداد الفاسخ لعين ماله، فإن هذا مقتضى إطلاق الدليل. وإن شئت قلت أنه عندنا دليلا، دليل المانع من التصرف في أم الولد وموضوعه المالك، فهو إذا كان مالكا ممنوع من التصرف، ودليل وإطلاق دليل الخيار في المقام، ومقتضى إطلاق دليل الخيار أنه إذا فسخ يرجع كل مال إلى صاحبه، فمع الفسخ ترتفع ملكية المال المولى عن الأمة، فيكون استرداد الفاسخ لها ليس من جهة تصرف مولاها فيها، بل من جهة قهره على أن يرجعها إلى مالكها، أي أنه لم يتصرف في الواقع. الفاسخ يرفع موضوع النهي، فما ذكره الشيخ صحيح لو ثبت إطلاق في دليل المانع، يعني في الواقع لو ثبت أن هنا حقا لأم الولد فلا كلام، لكن ماكو عندنا دليل فعلا. هذا الحق إنما ينتزع من النهي المتعلق بالمولى عن التصرف الناقل، والمفروض أن هذا النهي موضوعه ما إذا كان هو متصرفا وهو مالك، وفي المقام لا هو متصرف ولا هو مالك.
ومنها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها.
هذا لم نذكر نسيانا، تفضل. يعني مثلا لو وقعت معاملة بالدين واشترط في تلك المعاملة اللازمة أن يوفى الدين من هذه الجارية، يعني اشترط أحد المتعاملين على الآخر أن يوفيه دينه بإعطاء هذه الجارية، فعلقت بعد الشرط، فهل يجب الوفاء بالشرط أو لا يجب الوفاء بالشرط؟ سبق الشرط يقتضي الحكم بوجوب الوفاء به.
ومنها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان بناء على
ما استظهر الاتفاق عليه
من جواز اشتراط الأداء من مال معين فيتعلق به حق المضمون له، وحيث فرض سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم به على قول محكي في الروضة. ومنها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها
بعد نذر
جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا.
هذا طبعا هذا نذر النتيجة
بشرط لم يحصل قبل الوقت.
طبعا هذا النذر النتيجة ظاهرا، وقوله بعد نذر جعلها صدقة لا ينبغي أن يحمل على نذر فعل التصدق بها كما يوهمه التعبير بالجعل، بل المقصود بعد نذر اعتبارها صدقة، الجعل هنا اعتبار.
ومنها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوقت.
هذا القيد احتراز عما إذا كان النذر مطلقا، لأنه قيل بأن نذر النتيجة المطلق يوجب خروج المنذور عن ملك الناذر، فيكون الوطء الحاصل بعد النذر وطئا في غير ملك، فلا يكون محققا لعنوان أم الولد.
ثم حصل بعده بناء على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقة عن ملك الناذر بمجرد الناذر في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلق، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة. ويحتمل كون استيلادها كإتلافها فيحصل الحمل ويستقر القيمة جمعا بين حقي أم الولد والمنذور لها ولو نذر التصدق بها.
هذا نذر الفعل.
فإن كان مطلقا وقلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك كما حكي عن بعض فلا حكم للعلوق.
طبعا هذا الوقت الرأي شاذ لأن المفروض أن النذر نذر الفعل فلا وجه للحكم، يعني المفروض في النتيجة ممكن، بس في نذر الفعل لا يتصور أن يكون مجرد النذر موجبا للخروج عن ملك ولا لم يكن نذر فعلا.
وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه احتمل تقديم حق المنذور له في العين وتقديم حق الاستيلاد والجمع بينهما بالقيمة،
ثلاثة احتمالات يعني.
ولو كان معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد، فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها لتقدم سببه، ويحتمل انحلال النذر بصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو وجونه. وتمام الكلام يحتاج إلى وصف تام.
طبعا وهذا الاحتمال، هذه الاحتمالات تحصل تأتي حتى في صورة تأخر الوطء عن حصول الشرط في نذر الفعل، لأن وجوب الوفاء بالنذر موقوف على بقاء رجحان المتعلق، فربما يقال بأن استيلادها ولو بعد حصول الشرط مانع من وجوب الوفاء باعتبار تغير المتعلق من حد الرجحان إلى حد المرجوحية، فينحل النذر حينئذ.
هذه المرجوحية مو بالضرورة في حال إنشاء،
لا لا لا، يعني يشترط في النذر بقاء رجحان المتعلق إلى أن يتحقق الوفاء.
ومنها ما إذا كان علوقها من مكاتب مفتوح ثم فسخت كتابته، فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه، فلا يجوز له بيع ولدها.
طبعا فائدة هذا القيد تصحيح فرض المسألة، لأنه بناء على غير هذا المبنى لا تكون الجارية أم ولد حتى تكون ممنوعا من التصرف فيها، لأن المفروض أنها محللة للمكاتب غير مملوكة له، الولد ولده لكنها ليست أم ولده بل هي جارية مملوكة للمولى، وللمولى أن يبيع جاريته كما شاء إلا أن تكون أم ولد منه، فلا المكاتب هو البائع والمالك ولا الجارية أم ولد للمكاتب. أما إذا قلنا بأن الجارية تكون أم ولد للمكاتب فهذا لابد أن يكون مبنيا على ملكية المكاتب للجارية، فبيع المولى هذه الجارية قهرا على عبده من جهة أنه يملكها مع المكاتب، فيدخل حينئذ تحت نقل المالك جاريته عن ملكه ولو قهرا عليه، يعني كما أن الحاكم الشرعي يجبر المدين على أن يبيع أم ولده ليوفي ديونه مع أنه لم يتولى البيع، كذلك في المقام يتولى المولى الأصلي بيع أم الولد ولد المكاتب الذي يملك تلك الجارية قهرا عليه، فيكون استثناء مما نحن فيه. إذن لا يتحقق الاستثناء إلا إذا قلنا بأن المكاتب يملك الأمة، أما إذا قلنا بأن المكاتب لا يملك الأمة بل هو يعني مباح في التصرف فيها فلا موضوع للاستثناء.
والقسم الرابع وهو ما كان يبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعرض لعدم توريث الولد من أبيه لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأم أو الأب واقعا بفجور أو ظاهرا باعتراف. ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يتحمله من الكلام، فيطلب تفسير ذلك في المقام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.